عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا أخوكم المستمعين.
أولى الأسئلة التي نطرحها بين يديكم في هذا اللقاء، سؤال يقول صاحبه: سبق أن نبهتم حفظكم الله في حلقة سابقة عن حفظ حقوق العمال عند أصحاب العمل، نريد أن تبينوا لنا أهمية مراعاة العمال للحقوق التي عليهم تجاه أرباب العمل. أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإذا كان من الواجب على أرباب العمل أن يحافظوا على حقوق العمال وأن يفوا بما بينهم في العقود، أن يؤدوا إليهم حقوقهم كاملة موفورة ولا يكلفوهم ما لا يطيقون، وأن يؤدوا إليهم أجورهم كامة موفورة ولا يظلموهم ولا يحتقروهم أو يزدروهم، فإنه أيضا من الواجب على العمال تجاه أرباب العمل القيام بما أوجبه الله عز وجل عليهم من الوفاء في العقد الذي بينهم وبين أرباب العمل. ومن ذلك إتقان الصنعة في العمل الذي يؤدونه وإجادتها وإحسانها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا أمر مطلوب فيه نصح لرب العمل، فإن أيضا فيه نصح لعموم المسلمين الذين يتعاملون مع هذا المعمول أو هذا المصنوع، وفيه تفريط فيه أو عدم إتقان الصنعة أيضا هو غش لرب العمل ولسائر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منه. وهكذا أيضا من الواجب على العمال وأرباب العمل وقته، والتذكير أمر مرغب فيه، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الحوائج. ولذلك قيل: المباكرة مباركة. وأيضا على العامل رب العمل الهمة في العمل، يعني أداء العمل بحيوية ونشاط، وأيضا فيه بذل الجهد المستطاع من غير تبرم ولا تكاسل، ولا شك أن هذا كله مردود إيجابي على العمل الذي يؤديه. وكذا أيضا من الواجبات على العامل رب العمل أن يشير عليه بما يعود عليه بالمصلحة وإتقان الصنعة والربح فيها، فإن النصح والمشورة من الأصول والآداب التي أمرت بها الشريعة الإسلامية وغراء. ويقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستشار مؤتمن. على العامل المشورة والنصح من رب العمل بما يؤدي إلى إتقان الصنعة وإلى مصلحة المالك بما لا يضر عموم المسلمين، أما النصح لرب العمل بما يعود له بالمصلحة وعلى المسلمين بالضرر كأن يؤدي إلى غش في الصناعة ونحو ذلك، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وهكذا أيضا من مما على العامل أن يؤديه تجاه رب العمل الأمانة. لا شك أن الأمانة من الصفات التي يجب أن تتوفر في كل مسلم، والعامل من المسلمين فعليه أن يؤدي عمله بأمانة. وقد قال الله عز وجل على لسان ابن أخي شعيب في موسى عليه السلام: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلى العامل أن يكون أمينا في مراقبة الله عز وجل وأداء العمل، وأمينا في حفظ سر صاحب العمل، وأمينا أيضا على آلات العمل حريصا على صيانتها وحفظها من التلف أو النقصان أو الفساد أو السرقة، لأنها أمانة في يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعليه أيضا أن يكون أمينا على غلة العمل الذي هو فيه، كان يتولى هذه الغلة فيؤديها إلى رب العمل كاملة تامة غير منقوصة، لا يجوز له أن يبحث منها شيئا أو يختلف منها شيئا، فإن هذا يعد من الغدر والخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: لكل غادر لواء ينصب بقدر غدرته، كما في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا كما أخذ بعد ذلك فهو غلول. على فإن كل حق يقابله واجب، كيفما كما يحب العامل أن تؤدى إليه حقوقه كاملة موفورة، فعليه أن يؤدي الحقوق التي عليه كاملة موفورة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة ثانية بعثت لي سؤالين، تقول في سؤالها الأول: انتشر بين الناس أن قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوما متتالية تجلب الرزق والزوجة والوظيفة، أرجو من الشيخ التوجيه في ذلك.
لا أعلم بذلك أصلا، والأصل في العبادات التوقيف، بمعنى أنه لا يثبت منها إلا ما جاء ثبوته أو تلفي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولم نثبت الحث على ذلك بشيء مما ورد في هذا السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: لينا عاملة منزلية مكتوب في عقدها أنها مسلمة ولكنها لا تصلي وليس لديها عذر، علما أننا نصحناها ووجهناها وتسمع الأذان وتقول: سأصلي، هل علينا إثم في ذلك أم لا؟
بل عليكم استمرار النصح وأمرها بالصلاة وحثها على ذلك وتفريغها إلى جاء وقت الصلاة، يقالها خلاص دعي العمل الآن هذا وقت الصلاة، ومع تكرار النصح لهذه الفريضة العظيمة.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز باسمه بميم ميم نون بعث بسؤالين، في سؤاله الأول يقول: ابنتي متزوجة من شاب ولكنه غير قادر على دفع إيجار الشقة، هل ممكن أن أدفع له الإيجار من مال الزكاة؟ أو إذا كان لدي شقة وأخرج إيجارها لفساد الزكاة عن أموالي أجعلها سكرا لهم وأخرج قيمة الإيجار من الزكاة؟ نفس الموضوع لابني حيث أنه متزوج وخارج عن كفالتي، هل يطبق عليه الشيء نفسه؟
نعم. فيما يتعلق بالشق الأول بأن يدفع لزوج ابنته من الزكاة ما يستعين به على استئجار دار، فأنا أقول نعم لا بأس بذلك إذا كان زوج البنت من أهل الزكاة، لأنه ليس أصلا له ولا فرع ولا تجب عليه نفقته، وبالتالي فإن دفع الزكاة إليه جائز وسائغ. وأما ما ذكره في السؤال أنه يسكنه في الشقة ويجعل إجرتها مقابل الزكاة، هذا لا يسوء، هذا لا يسوء، لأنه ليس لم يدفع له شيئا، إنما يعني أسكنه وخصم الإجراء، فكأنه خصم الدين خصم الدين الذي عليه مقابل الزكاة. الزكاة أخذ وإعطاء، عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، فهو أخذ وإعطاء. ولأن الدين الذي في الذمة أقل مكانة وقيمة من المبلغ الذي يسلم لمستحق الزكاة، فيتنبه بالسائل لهذا. أما ما يتعلق بابنه فالأمر بعكس ذلك، لأن ابنه إن كان محتاجا فتلزمه نفقته من ذلك السكنة، حتى لو كان متزوجا ومستقلا بأهله وليس عنده كسب يكفيه، فإنه يجب عليه أن يستأجر له، والزكاة لا تدفع إلى الفروع، وهذا الابن من الفروع بخلاف زوج الابن. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: بعد تناول طعام الإفطار والغداء في العمل يتبقى كميات من الطعام، يقوم عمال المطبخ بوضعها في صناديق القمامة، وقد طلبت منهم وضعها في أشياء لتوزيعها على المحتاجين، وأتحمل ذلك يقول على سمعتي، فهل العمل سليم أم لا؟
نعم، لا بأس بحسب بقايا الطعام الصالحة للأكل والنظيفة وتوزيعها على المستحقين، وفاعل ذلك إن شاء الله مأجور عند الله عز وجل على عمله، من جهة المحافظة على طيب الطعام، ومن جهة بذله بل إيصاله إلى المستحقين له ممن يسد به جوعتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين ميم من الرياض بعث بهذا السؤال ويقول: هل يجوز للذي عنده سلس في البول دائم أعزكم الله أنه إذا استنجى وتحفظ أن يستعمل هذا الاستنجاء لفرضين أو ثلاثة بعد أن يقوم بالوضوء بكل فرض، والله يحفظكم ويرعاكم؟
صاحب من به حاجة دائم صاحب سلس البول فإنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، ثم يصلي به ويؤدي به العبادات حتى دخول وقت الصلاة الأخرى، ما لم ينتقض وضوءه بأمر آخر ناقض للوضوء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل بعث هذه الجملة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: ما رأيكم فيما يقول إن الإسلام لما أمر المرأة بالبقاء في البيت قد حرم المجتمع من عملها وترك نصف المجتمع معطلا؟ نرد على ذلك.
نعم، هذا القول فيه شيء من المجاشفة، إن المرأة والرجل جميعا مكلفان الحقوق والواجبات الشرعية، الله عز وجل خلقهما لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقهم جميعا وجعلهم أمام الواجبات والحقوق الشرعية المتعلقة بأداء العبادة، جعلهم معا مكلفون بالقيام بأداء هذه العبادة، وكل واحد يؤدي دوره في هذه الحياة الدنيا، والعلاقة في الأدوار هي تكاملية وليست تنافسية كما يفسرها البعض. والأصل في المرأة أن تقر في بيتها، لعموم قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فتقر في بيتها، تربي أطفالها، تدير بيت زوجها، تكون مؤلا للأولاد والزوج في هذا البيت، وعلى الرجل القيام بكفايتها وما يلزم لها. وإذا احتاجت المرأة للعمل أو احتاج المجتمع لعملها كعملها معلمة لبنات جنسها فلا بأس أن تعمل، بل قد يتعين عليها العمل في مثل هذه الأحوال. وأما أن يجعل الأصل في المرأة أن تعمل أن يرضى لها أيضا بأن تخالط الرجال في أماكن العمل، هذا أمر في خطورة ومخالف للقواعد الشرعية الآمرة بترك الاختلاط والابتعاد عنه، بأنه لا يجوز كما قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأيضا هو إبعاد للمرأة عن دورها الأساس في البيت، وكما قلنا الدور تكاملي وليس تنافسي، الدور تكاملي بين المرأة والرجل، كل يعمل فيما هي له، هذا هو الأصل. لا يجوز للمجتمع المسلم أن ينحرف عن هذا الأصل إلى ذات اليمين أو إلى ذات الشمال بسبب تقاليد وردت على المجتمع المسلم من هنا وهناك، وأنفته ثوابت دينه والقيم الأصلية التي يجب أن يحافظ عليها. لازال الدول التي ركضت وراء تقرير هذا المبدأ وساوة الرجل والمرأة في العمل الشاق وغير الشاق لازالت تئن من فعلة هذا وتود أنها لو لم تفعل. فعلى الأمة المسلمة أن تلحظ ذلك وأن تعرف له حقه حتى تعيش في أمن وأمان وسلام اجتماعي بل واقتصادي وأمني، بل اقتصادي وأمني، لأن المرأة حافظت على بيتها وعلى أولادها وقامت بدورها ووظيفتها الأساس، لا شك أن هذا يتحقق له مكاسب إيجابية في نواحي شتى على نحو ما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: ما الخصال التي يجب تحققها في من ينصب نفسه للفتية؟
لا شك أن الفتية منصب خطير، ولأنها تقي حكم الشرع من أدلته الشرعية، ولذلك وجب على المفتي أن يلتزم بخصال حينما يعني يتصدى للفتية في الأمور الشرعية، ومن أهم ذلك وأوطره وأظهره العلم. لا يصح الإنسان من الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم في ذلك هو علم الكتاب والسنة وعلوم الآلة المتعلقة بهما من علم اللغة العربية وأصول الفقه الذي يستطيع به المفتي وكيف يستنبط الأحكام من هذه النصوص، أيضا ما يتطلب الأمر من الدربة والخبرة والمران في مجال الفتوى، وهذا مكمل، وأيضا ما يتطلب الأمر من الفهم وكمال التصور، فهم الحق، فهم المسألة التي تعرض عليه فهما جيدا، وكذلك أيضا من الخصال بعد النظر، بالنظر في المآلات، أن يكون له خبرة بالمصالح والمفاسد التي تؤدي إليها الفتوى على فرض صدورها، وأن يكون بعيد النظر إلى ذلك، وأن يكون أيضا عنده من الفتنة ما لا يعرف به الحيل التي ربما يعني موه بها المستفتون. فكل هذه الخصال وغيرها كثير يتطلبها منصب الإفتاء، فهو منصب ولا شك خطير وله أهمية كبيرة.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة تتعلق بقراءة القرآن. بعث اليوم السنة هذا من الرياض يقول في سؤال الأول: ما الوقت الصحيح لقراءة في سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل نقرأها من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الجمعة أم في أي وقت من ذلك اليوم؟
نعم، بما يتعلق بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ثبت ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، واليوم إذا أطلق فإنه يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس، ولذلك في أي لحظة أو في أي وقت بين هذا وبداية وهذا بداية ونهاية فإنه يجوز فيه قراءة سورة الكهف من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة حتى غروب الشمس، كل هذا وقت لقراءة سورة الكهف.
يقول في السؤال الثاني: هل القراءة للمصحف أفضل أم عن ظهر قلب؟ أم عن ظهر قلب؟ نرجو الإفادة مأذوني.
لا فرق بالنسبة لثواب القراءة، لا فرق أن يقرأ من حفظه أو أن يقرأ من المصحف نفسه، لأن الدرجات التي ينالها قارئ القرآن ليست لكونه حافظا أو لكونه قرأ من المصحف، وإنما بقيامه بقراءته بقدر أيضا ما يقوم بقلبه من الخشوع والتدبر. ربما الإنسان قرأ من حفظه وصار همه على تذكر الآية وما بعدها ونحو ذلك، فإذا قرأ من المصحف كان ذلك أخشع وأحضر لمعاني الآيات يقع. لذلك نقول أنه في الأصل أنه لا فرق إذا تساوى ذلك في الفهم وتدبر المعاني.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث يقول: نعلم فضل سورة البقرة وأن قراءتها فضل الشياطين من البيت، فهل يلزم قراءتها بصوت مرتفع؟ وهل استخدام المسجل يؤدي الغرض؟ وهل تجزئ قراءتها مقطعة أي منفصلة أم لا؟
قراءة القرآن في البيت وأنها تطرد الشياطين، هذا من قراءة سورة البقرة في البيت وأن قراءتها تطرد الشياطين، هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأها الإنسان ولكن لا يلزم أن يكون ذلك بصوت مرتفع، لا يلزم أن يكون بصوت مرتفع، لو كان بصوت أو بقدر ما يسمع الإنسان مثلا نفسه كفى ذلك. والمسجل إذا عمله الإنسان فإنه يؤدي الغرض إن شاء الله، ولو قرأ أيضا مقطع قرأ ثم عرض له يعني شغل ثم انقطع ثم عاد وواصل مرة ثانية فإن ذلك أيضا يؤدي الغرض.
أحسن الله إليكم. في سؤال رابع يقول: هل يجوز إحراق أوراق المصحف الشريف إذا تلف وخيف عليه الامتحان؟
نعم، الواجب التصرف في ما تلف من أوراق المصحف الشريف بما يمنع امتحانه، ومن ذلك مثلا أن تحرق أو تدفن في محل طاهر بعيد عن الأذى، ولا يجوز استعمالها استعمال آخر كان يلف بها شيء أو أن ترمى، فكل ذلك من الاستهانة بالقرآن الكريم، ولا يجوز ذلك ولا يجوز فعل ذلك أبدا ولا تمثيل لمن يفعله. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير في هذا اللقاء يقول: ما حكم ترديد بعض الآئمة بآيات الرحمة أو العذاب أثناء الصلاة؟
نعم، يجوز للمصلي إماما أو مأموما أن يردد بعض الآيات التي فيها وعد أو الآيات التي فيها وعيد من غير مبالغة في ذلك، لأن المبالغة تخرج عن المقصود. نعم،
هذا السؤال بعثت فيه المستمع سين حاء، تقول: ما الموقف الصحيح الذي يجب أن أقفه أمام حضوري لحفل زواج خالي، حيث أنه يبدأ في هذا الحفل بعض المنكرات في نزول المعازف المحرمة، وأنا في حرج أمام جدتي وخالاتي إن لم أحضر لهذا الحفل، ماذا أفعل؟ أشكونا مأذورين.
إذا كان الحفل فيه منكرات ولا تستطيع تغييرها فإنها لا تذهب، لا تذهب، ولو ذهبت قبل بداية شيء من ذلك واستطاعت أن تنصح أو تكف ذلك فإنها تذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر عنكم منكرا فليغيره بلسانه إن لم يستطع فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فإذا لم تستطع فلا يجوز لها أن تذهب، وإذا كانت تستطيع فإنها تذهب وتغير، ولو ذهبت ولا تعلم ثم بعد أن وصلت علمت وأنكرت ولم يستجب لها فإنها تخرج. ما
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبك الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد عثمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على فاتش البرنامج 00966145557557 وعلى العنوان البريدي صندوق البريد 60059 الرمز البريدي 11554 برنامج نور على الدرب وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. حبة الكرام ختاما هذه الحديث الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوادر الذي كان معنا في مدرسة الإذاعية الخارجية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجهد.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المستشار الطبي للأسرة، هذا عنوان حلقة يوم الثلاثاء يوم الغد الماضي 23 من شهر الله المحرم لعام 3400 للهجرة، من البرنامج المباشر ضيوف مطمئنة الذي يذاع عند الساعة الرابعة
عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاء برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا أخوكم المستمعين.
أولى الأسئلة التي نطرحها بين يديكم في هذا اللقاء سؤال يقول صاحبه: سبق أن نبهتم حفظكم الله في حلقة سابقة عن حفظ حقوق العمال عند أصحاب العمل، نريد أن تبينوا لنا أهمية مراعاة العمال للحقوق التي عليهم تجاه أرباب العمل. أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإذا كان من الواجب على أرباب العمل أن يحافظوا على حقوق العمال وأن يفوا بما بينهم في العقود، أن يؤدوا إليهم حقوقهم كاملة موفورة ولا يكلفوهم ما لا يطيقون، وأن يؤدوا إليهم أجورهم كامة موفورة ولا يظلموهم ولا يحتقروهم أو يزدروهم، فإنه أيضا من الواجب على العمال تجاه أرباب العمل القيام بما أوجبه الله عز وجل عليهم من الوفاء في العقد الذي بينهم وبين أرباب العمل، ومن ذلك إتقان الصنعة العمل الذي يؤدونه وإجادتها وإحسانها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا أمر مطلوب فيه نصح لرب العمل، فإنه نصح أيضا فيه نصح لعموم المسلمين الذين يتعاملون مع هذا المعمول أو هذا المصنوع، وفيه تفريط فيه أو عدم إتقان الصنعة أيضا هو غش لرب العمل ولسائر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منه. وهكذا أيضا الواجب على العمال وأرباب العمل وقته. والتبكير أمر مرغب فيه، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الحوائج. ولذلك قيل: المباكرة مباركة. وأيضا على العامل رب العمل الهمة في العمل، يعني أداء العمل بحيوية ونشاط، وأيضا فيه بذل الجهد المستطاع من غير تبرم ولا تكاسل. ولا شك أن هذا كله مردود إيجابي على العمل الذي يؤديه. وكذا أيضا من الواجبات على العامل رب العمل أن يشير عليه بما يعود عليه بالمصلحة وإتقان الصنعة والربح فيها. فإن النصح والمشورة من الأصول والآداب التي أمرت بها الشريعة الإسلامية وغراء. ويقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستشار مؤتمن. على العامل المشورة والنصح من رب العمل بما يؤدي إلى إتقان الصنعة وإلى مصلحة المالك بما لا يضر عموم المسلمين. أما النصح لرب العمل بما يعود له بالمصلحة، وعلى المسلمين بالضرر كان يؤدي إلى غش في الصناعة ونحو ذلك، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وهكذا أيضا مما على العامل يؤديه تجاه رب العمل الأمانة. لا شك أن الأمانة من الصفات التي يجب أن تتوفر في كل مسلم. والعامل من المسلمين فعليه أن يؤدي عمله بأمانة. وقد قال الله عز وجل على لسان ابن أخي شعيب في موسى عليه السلام: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلى العامل أن يكون أمينا في مراقبة الله عز وجل وأداء العمل، وأمينا في حفظ سر صاحب العمل، وأمينا أيضا على آلات العمل حريصا على صيانتها وحفظها من التلف أو النقصان أو الفساد أو السرقة، لأنها أمانة في يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعليه أيضا أن يكون أمينا على غلة العمل الذي هو فيه، كان يتولى هذه الغلة فيؤديها إلى رب العمل كاملة تامة غير منقوصة، لا يجوز له أن يبحث منها شيئا أو يختلف منها شيئا، فإن هذا يعد من الغدر والخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: لكل غادر لواء ينصب بقدر غدرته، كما في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا كما أخذ بعد ذلك فهو غلول. على فإن كل حق يقابله واجب، كيفما كما يحب العامل أن تؤدى إليه حقوقه كاملة موفورة، فعليه أن يؤدي الحقوق التي عليه كاملة موفورة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة ثانية بعثت لي سؤالين، تقول في سؤالها الأول: انتشر بين الناس أن قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوما متتالية تجلب الرزق والزوجة والوظيفة، أرجو من الشيخ التوجيه في ذلك.
لا أعلم ذلك أصلا. والأصل في العبادات التوقيف، إيمانا لا يثبت منها إلا ما جاء ثبوته أو تلفي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولم نثبت الحث على ذلك بشيء ما ورد في هذا السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: لينا عاملة منزلية مكتوب في عقدها أنها مسلمة ولكنها لا تصلي وليس لديها عذر، علما أننا نصحناها ووجهناها وتسمع الأذان وتقول: سأصلي هل علينا إثم في ذلك أم لا؟
بل عليكم استمرار المسح وأمرها بالصلاة وحثها على ذلك وتفريغها إذا جاء وقت الصلاة يقالها خلاص دع العمل الآن هذا وقت الصلاة ومع تكرار المسح من لهذه الفريضة العظيمة.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز باسمه بميم ميم نون بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: ابنتي متزوجة من شاب ولكنه غير قادر على دفع إيجار الشقة، هل ممكن أن أدفع له الإيجار من مال الزكاة؟ أو إذا كان لدي شقة وأخرج إيجارها لتكفل الزكاة عن أموالي أجعلها سكرا لهم وأخرج قيمة الإيجار من الزكاة؟ نفس الموضوع لابني حيث أنه متزوج وخارج عن كفالتي، هل يطبق عليه الشيء نفسه؟
نعم، فيما يتعلق بالشق الأول بأن يدفع لزوج ابنته من الزكاة ما يستعين به على استئجار دار، فأنا أقول نعم لا بأس بذلك إذا كان زوج البنت من أهل الزكاة، لأنه ليس أصلا له ولا فرع ولا تجب عليه نفقته، وبالتالي فإن دفع الزكاة إليه جائز وسائغ. وأما ما ذكره في السؤال أنه يسكنه في الشقة ويجعل إجرتها مقابل الزكاة فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه ليس لم يدفع له شيئا وإنما يعني أسكنه وخصم الإجرة، فكأنه خصم الدين الذي عليه مقابل الزكاة. الزكاة أخذ وإعطاء، عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، فهو أخذ وإعطاء، فلأن الدين الذي في الذمة أقل مكانة وقيمة من المبلغ الذي يسلم لمستحق الزكاة، فهذه تنبه بأسئلة لهذا. أما ما يتعلق بابنه فالأمر بعكس ذلك، لأن ابنه إن كان محتاجا فتلزمه نفقته من ذلك السكنة حتى لو كان متزوجا ومستقلا بأهله وليس عنده كسب يكفيه، فإنه يجب عليه أن يستأجر له، والزكاة لا تدفع إلى الفروع، وهذا الابن من الفروع بخلاف زوج الابن. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: بعد تناول طعام الإفطار والغداء في العمل يتبقى كميات من الطعام، يقوم عمال المطبخ بوضعها في صناديق القمامة، فقد طلبت منهم وضعها في أكياس لتوزيعها على المحتاجين وأتحمل ذلك، يقول على سمعتي، فهل عمل سليم أم لا؟
نعم، لا بأس بحفظ بقايا الطعام الصالحة للأكل والنظيفة وتوزيعها على المستحقين، وفاعل ذلك إن شاء الله مأجور عند الله عز وجل على عمله من جهة المحافظة على طيب الطعام ومن جهة بذله بل إيصاله إلى المستحقين له ممن يسد به جوعتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين ميم من الرياض بعث بهذا السؤال ويقول: هل يجوز للذي عنده سلس في البول دائم أعزكم الله أنه إذا استنجى وتحفظ أن يستعمل هذا الاستنجاء لفرضين أو ثلاثة بعد أن يقوم بالوضوء لكل فرض، والله يحفظكم ويرعاكم؟
صاحب من به يعني حاجة دائم صاحب سلس البول فإنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ثم يصلي به ويؤدي به العبادات حتى دخول وقت الصلاة الأخرى، ما لم ينتقض وضوءه بأمر آخر ناقض للوضوء. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل بعث هذه الجملة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: ما رأيكم في من يقول إن الإسلام لما أمر المرأة بالبقاء في البيت قد حرم المجتمع من عملها وترك نصف المجتمع معطلا، مرد على ذلك؟
نعم، هذا القول فيه شيء من المجاشفة، إن المرأة والرجل جميعا مكلفان بالحقوق والواجبات الشرعية. الله عز وجل خلقهما لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقهم جميعا وجعلهم أمام الواجبات والحقوق الشرعية المتعلقة بأداء العبادة، جعلهم معا مكلفون بالقيام بأداء هذه العبادة، وكل واحد يؤدي دوره في هذه الحياة الدنيا. والعلاقة في الأدوار هي تكاملية وليست تنافسية كما يفسرها البعض. والأصل في المرأة أن تقر في بيتها، يعني قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فتقر في بيتها، تربي أطفالها، تدير بيت زوجها، تكون مؤلا للأولاد والزوج في هذا البيت، وعلى الرجل القيام بكفايتها وما يلزم لها. وإذا احتاجت المرأة للعمل أو احتاج المجتمع لعملها كعملها معلمة لبنات جنسها فلا بأس أن تعمل، بل قد يتعين عليها العمل في مثل هذه الأحوال. وأما أن يوضع الأصل في المرأة أن تعمل، وأن يرضى لها أيضا بأن تخالط الرجال في أماكن العمل، هذا أمر في خطورة ومخالف للقواعد الشرعية الآمرة بترك الاختلاط والابتعاد عنه، لأنه لا يجوز كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأيضا هو إبعاد للمرأة عن دورها الأساس في البيت، وكما قلنا أن الدور تكاملي وليس تنافسي، الدور تكاملي بين المرأة والرجل، كل يعمل فيما هي له، هذا هو الأصل. لا يجوز للمجتمع المسلم أن ينحرف عن هذا الأصل إلى ذات اليمين أو إلى ذات الشمال بسبب تقاليد وردت على المجتمع المسلم من هنا وهناك، وأنفته ثوابت دينه والقيم الأصلية التي يجب أن يحافظ عليها. لازال الدول التي ركضت وراء تقرير هذا المبدأ وساوة الرجل والمرأة في سوق العمل الشاق وغير الشاق لا زالت تئن من فعلت هذا وتود أنها لو لم تفعل. فالأمة المسلمة أن تلحظ ذلك وأن تعرف له حقه حتى تعيش في أمن وأمان وسلام اجتماعي بل واقتصادي وأمن، بل اقتصادي وأمن، لأن المرأة حافظت على بيتها وعلى أولادها وقامت بدورها ووظيفتها الأساس، لا شك أن هذا يتحقق له مكاسب إيجابية في نواحي شتى على نحو ما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: ما الخصال التي يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتية؟
لا شك أن الفتية منصب خطير، ولأنها تقي حكم الشرع من أدلته الشرعية، ولذلك وجب على المفتي أن يلتزم بخصال حينما يعني يتفضى لفتية الأمور الشرعية. ومن أهم ذلك وأوفره وأظهره العلم، لا يصح الإنسان أن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم في ذلك هو علم الكتاب والسنة وعلوم الآلة المتعلقة بهما من علم اللغة العربية وأصول الفقه الذي يستطيع به أن يفتي وكيف يستنبط الأحكام من هذه النصوص، أيضا ما يتطلب الأمر من الدربة والخبرة والمران في مجال الفتوى، وهذا مكمل، وأيضا ما يتطلب الأمر من الفهم وكمال التصور، فهم الحق، فهم المسألة التي تعرض عليه فهما جيدا. وكذلك أيضا من الخصال بعد النظر، بالنظر في المآلات، أن يكون له خبرة بالمصالح والمفاسد بعد التي تؤدي إليها الفتوى على فرض صدورها، وأن يكون بعيد النظر إلى ذلك، وأن يكون أيضا عنده من الفتنة ما لا يعرف به الحيل التي ربما يعني موه بها المستشفون. فكل هذه الخصال وغيرها كثير يتطلبها منصب الإفتاء، فهو منصب ولا شك خطير وله أهمية كبيرة.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة تتعلق بقراءة القرآن بعثة المستمع المهاجر من الرياض، يقول في سؤال الأول: ما الوقت الصحيح لقراءة في سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل نقرأها من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الجمعة أم في أي وقت من ذلك اليوم؟
نعم، بما يتعلق بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ثبت ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. واليوم إذا أطلق فإنه يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس، ولذلك في أي لحظة أو في أي وقت بين هذا وبداية ونهاية وهذا بداية ونهاية فإنه يجوز فيه قراءة سورة الكهف من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة حتى غروب الشمس، كل هذا وقت لقراءة سورة الكهف.
يقول في السؤال الثاني: هل القراءة من المصحف أفضل أم عن ظهر قلب؟ نرجو الإفادة مأذونين.
لا فرق بالنسبة لثواب القراءة، لا فرق أن يقرأ من حفظه أو أن يقرأ من المصحف نفسه، لأن الدرجات التي ينالها قارئ القرآن ليست لكونه حافظا أو لكونه قرأ من المصحف، وإنما بقيامه بقراءته بقدر أيضا ما يقوم بقلبه من الخشوع والتدبر. ربما الإنسان قرأ من حفظه وصار همه على تذكر الآية وما بعدها ونحو ذلك، فإذا قرأ من المصحف كان ذلك أخشع وأحضر لمعاني الآيات يقع. إذا كان نقول أنه في الأصل أنه لا فرق إذا تساوى ذلك في الفهم وتدبر المعاني.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث يقول: نعلم فضل سورة البقرة وأن قراءتها فضل الشياطين من البيت، فهل يلزم قراءتها بصوت مرتفع؟ وهل استخدام المسجل يؤدي الغرض؟ وهل تجزئ قراءتها مقطعة أي منفصلة أم لا؟
قراءة القرآن في البيت وأنها تطرد الشياطين، هذا من قراءة سورة البقرة في البيت وأن قراءتها تطرد الشياطين، هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأها الإنسان ولكن لا يلزم أن يكون ذلك بصوت مرتفع، لا يلزم أن يكون بصوت مرتفع، لو كان بصوت أو بقدر ما يسمع الإنسان مثلا نفسه كفى ذلك. والمسجل إذا عمله الإنسان فإنه يؤدي الغرض إن شاء الله. ولو قرأ أيضا مقطع قرأ ثم عرض له يعني شغل ثم انقطع ثم عاد وواصل مرة ثانية فإن ذلك أيضا يؤدي الغرض.
أحسن الله إليكم. في سؤال رابع يقول: هل يجوز إحراق أوراق المصحف الشريف إذا تلف وخيف عليه الامتحان؟
نعم، الواجب التصرف في ما تلف عن أوراق المصحف الشريف بما يمنع الامتحان، ومن ذلك مثلا أن تحرق أو تدفن في محل طاهر بعيد عن الأذى، ولا يجوز استعمالها استعمال آخر كان يلف بها شيء أو أن ترمى، فكل ذلك من الاستهانة بالقرآن الكريم، ولا يجوز ذلك ولا يجوز فعل ذلك أبدا ولا تمثيل لمن يفعله. ما
أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير في هذا اللقاء يقول: ما حكم ترديد بعض الآئمة بآيات الرحمة أو العذاب أثناء الصلاة؟
نعم، يجوز للمصلي إماما أو مأموما أن يردد بعض الآيات التي فيها وعد أو الآيات التي فيها وعيد من غير مبالغة في ذلك، لأن المبالغة تخرج عن المقصود.
هذا السؤال بعث فيه المستمع السين حاء، تقول: ما الموقف الصحيح الذي يجب أن أقفه أمام حضوري لحفل زواج خالي، حيث أنه يوجد في هذا الحفل بعض المنكرات من ذوي المعازف المحرمة، وأنا في حرج أمام جدتي وخالاتي إن لم أحضر لهذا الحفل، ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين.
إذا كان الحفل فيه منكرات ولا تستطيع تغييرها فإنها لا تفعل، لا تفعل. ولو ذهبت قبل بداية شيء من ذلك واستطاعت أن تنصح أو تكف ذلك فإنها تذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر عنكم منكرا فليغيره بلسانه، إن لم يستطع فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فإذا لم تستطع فلا يجوز لها أن تذهب، وإذا كانت تستطيع فإنها تذهب وتغير. ولو ذهبت ولا تعلم ثم بعد أن وصلت علمت وأنكرت ولم يستجب لها فإنها تخرج.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حدث الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء ولقاءة برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على فاتش البرنامج 00966145557557 وعلى العنوان البريدي صندوق البريد 60059 الرمز البريدي 11545 برنامج نور على الدرب، وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. حبة الكرام، ختاما هذه تحيه الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوادر الذي كان معنا في مدرسة الإذاعية الخارجية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجهد.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المستشار الطبي للأسرة، هذا عنوان حلقة يوم الثلاثاء يوم غد الموافق 23 من شهر الله المحرم لعام 3400 للهجرة، من البرنامج المباشر ضيوف مطمئنة والذي يذاع عند الساعة الرابعة.